بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول: البحث في أدلة أصالة اللزوم في العقود.
الشماد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى ما أورده سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه على كلام المحقق النائيني قدس سره، في أن في المقام وإن كانت الشبهة مصداقية إذا استسهبنا الكلي ولا ندري أنه الكلي الجامع، يعني ولا ندري أنه شخصي الاستصحاب أو كلي الجامع بينهما وهو الاستصحاب، نلتزم بجريانه. وإن كانت هذه شبهة مصداقية للاستصحاب، إلا أن الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً لا مانع أن يتمسك فيها بالعموم. أورد على ذلك سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن هذا إنما يتصور فيما إذا كان دخول المورد تحت العموم مسلما، كما في دعنا الله بني أمية قاطبة، نعلم أن هذا من بني أمية ولا ندري أنه مؤمن ليستثنى من جواز لعنه، أو غير مؤمن حتى يجوز لعنه. هنا لا بأس به، هذا من بني أمية العموم يقول بجواز لعن بني أمية قاطبة، لأن المخصص لبي ليس هناك مخصص لفظي، والقدر المتيقن في اللبيات ما علم أنه من هذا القسم، أما المشهور لا أثر له فيرجى به إلى العموم. وأما إذا فرضنا أن الشبهة المصداقية لم يعلم دخوله تحت العموم كما في محل كلامنا، لأننا إذا بنينا على أن القضية الحقيقية والقضية المشكوك فيها ليستا متحدتين، معناه أن هذا ليس موردا للاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، مورده ما إذا علم أنهما قضية واحدة المتيقنة والمشكوك فيها. وأما إذا كانتا قضيتين متعددتين فهذا ليس موردا للاستصحاب. أو احتمل أن هناك أصلا حاكما على استصحاب الحكم الكلي، لا يجري هنا الاستصحاب المحكوم المسبب، لأنه لا شك فيه في البقاء، بل الحاكم يدرجه في القسم المعلوم، فلا يكون هذا موردا للاستصحاب. كونه داخلا في العموم مشكوك فيه، كيف يمكن فيه التمسك بالاستصحاب؟ ذكرنا أن هذه الشبهة غير واردة على كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه، لأنه لا يريد بذلك الصورة التي لا يعلم فيها أن المورد داخل تحت العموم، بل غرضه ومراده ما اذا علمنا انه داخل في العموم الا اننا لا نتمسك بالعموم فيه لمانع خارجي، لا ان الموضوع غير محرز لنكته خارجيه مانع اخر، كما هو فرز المانع يكون عقد الحمل داخلا في عقد الوزع، يكون البقاء الذي هو محمول وفي عقد الحمل يكون داخلا في الموضوع. نقول الفرد الباقي باق هذا يمنع من الاستصحاب، اما انه متيقن سابقا ومشكوك لاحقا هذا مسلم قطعا داخل في العموم، وانما هناك مانع خارجي يمنعنا عن التمسك بالعموم. يقول هذا المانع إن علمنا بوجوده فهو مانع من الاستصحاب، وإن شككنا في وجود المانع العموم مقتضي موجود والمانع مفقود لأنه محل الشك فيجري الاستصحاب لا يعتنى باحتمال وجود المانع، لا أن المورد لم يعلم أنه من العموم بشرط أن المحل مورد للعموم. ونقلنا عبارة الشيخ موسى الخنصاري قدس الله نفسه فإنه صريح في ذيله بأن المقام ليس من الشبهات المصداقية للعام، بل نعلم أنه من العام لكن شبهة مصداقية للمخصص. وكلام تلميذه الثاني المحقق العاملي قدس الله نفسه أوضح من كلام الشيخ موسى، وحاصله ما ذكرنا أنه في الشبهات المصداقية تارة لا ندري أنه مورد للعموم أو ليس موردا للعموم، كما إذا شككنا في أن شك في المانع أو المقتضي، بناء على أن الشك في المقتضي ليس موردا للاستصحاب، أما الشك في المانع مورد للاستصحاب. يقول إذا كان الشبهة كذلك لا يمكن فيه التمسك بالعموم لأنه شبهة مصداقية للاستصحاب، إذا كان الشك في المقتضي لا تنقض اليقين لا يشمل، ليس فيه نقض اليقين، ليس شيئا مستحكما مبرما أمر ضعيف، النقض إنما يصدق في الشيء السلب القوي. وأما إذا يعني طاعة أخرى القسم الثاني من كلامه، ما إذا علمنا أنه داخل في العموم إلا أننا لا ندخله في العموم لنكتة خارجية ومانع خارجي مع إحراز أنه من أفراد هذا العام، هنا إذا المانع لم يعلم بوجوده لنا أن نتمسك بالاستصحاب، لأن المانعية إنما هي في صورة الإحراز، والعلم بوجود المانع مع الشك لا أثر لهذا المانع. الآن نقرأ عبارته ليكون واضحا. يعتبر في صحة الاستصحاب قد يردد الشيء بين ما يصح استصحابه ويبقى وما لا يصح استصحابه، يعني لأجل الشك في كونه من أفراد عموم دليل الاستصحاب لم نهرز دخوله في العموم، كما إذا تردد الشيء بين كونه من موارد الشك في المقتضي أو من موارد الشك في المانع أو الرافع، بناء على عدم شمول العموم للشك في المقتضي وفي مثله لا يجري الاستصحاب لكونه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام. دخوله في العام لم يهرج هنا لا يجعل استساب الذي لا يصح التمسك بالعموم فيه بالاتفاق وقد يتردد الشيء بين ما يصح فيه الاستساب وما لا يصح لا لأجل الشك في كونه من أفراد العموم بل الوجه في عدم إجرائه مع فرض كونه من أفراد عموم الدليل إنما هو لنكتة أخرى أي مانع خارجي وفي مثله عند الشك يجري فيه الاستصاب لأن عموم الدليل شامل له حسب الفرض وليس في البين ما يمنع عن لمكان الشك في وجود المانع الشك في وجود المانع لا أثر له المانع المهرز مانع إذا علمنا بوجوده لأجل تردد المورد بين ما يكون فيه المانع وبين ما لا مانع فيه وذكرنا مثاله وهو ما إذا لم نعلم أن المورد يكون فيه عقد الحمل داخلا في عقد الموضوع أو لا يدخل هنا يجري الاستصاب فالمتحصل أن ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه مناقشة مع المحقق النائمي هذا لا يتم فما أفاده هذا المحقق هذا هو الصحيح فعند الشك في أن هذا الاستصحاب شخصي حتى يجري أو كلي حتى لا يجري بناء على أن الكلي لا يجري في الاستصحاب لأنه يستلزم دخول عقد الحمل في عقد الوزن نحن قلنا يجري لكن لو قلنا لا يجري ولم نهرز أن الاستصحاب كلي أو شخصي نتمسك فيه بعموم أدلة الاستصحاب ونجري فيه الاستصحاب للعموم ثم إن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تعرض في ذيل كلامه لاستصحاب بقاء ألقة المالك قال بعضهم يجري على الاستصحاب في بقاء الكلي بل بعضهم يجري على الاستصحاب في بقاء ألقة المالك أيضا الشيء بيع بالمعاتات ولا ندري أن هذا بيع لازم فلا يجوز به الرجوع أو بيع جائز كالهبة فيجوز به الرجوع مقتضى استصحاب بقاء ألقة المالك قبل البيع بالمعاتات أن هذا الشيء في ألقة المالك وله أن يسترجعه من المشتري رضي به المشتري أم لم يرضى ومن هنا وقع الكلام في أن ألقة المالك أي شيء يراد منها في المقام هل المراد بذلك الألقة المالكية التي كانت متحققة قبل البيع فهذا مقطوع الأدب لأنه باع هذا الشيء وانقطعت علاقة المالك من هذا المال بالبيع والمعاتات فما معنى استصحاب بقاء الألقى أو أن المراد منه شيء آخر ربما يحتمل كما ذكره سيدنا الأستاذ وغيره من الأعلام أن المراد بهذا الاستصحاب ليس هو الألقة الثابتة قبل البيع المعبر عنه بألقة المالكية أو الملكية لأن هذا مقطوع الانتفاع مقطوع الارتفاع بل إننا نعلم بأن هذا الرجل کان له علاقتون به هذا الشيء و علاقته علاقت الملکیه علاقت المالکیه و نعلم به ان هذه العلاقه قد ارتفعت الى شبه ولا كلام الا اننا نحتمل ان تقوم علاقه اخرى فرد اخر من العلاقه و الارتباط بینه و بین الملک عند ارتفاع هذه العلاقه الاولیه المقطوع العدم عظام المحتمل وجدانا عندما ينسلب عن الانسان المالكيه الشارع يحكم له بثبوت علاقه ما بين هذا الشيء وبين هذا المالك التي بها يجوز ان يسترجعه من المشتري عظام المحتمل وجدانا فيكون المقام داخلا ايضا في اقسام الاستصابات الكليه ولكن من القسم الثالث من الاقسام لا من القسم الثاني المتقدم في القسم الثاني كان امر هذا الفرد الحادث بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع هنا لا ندري ان الفرد الحادث مقطوع الارتفاع نحتمل حدوث فرد اخر من هذه العلاقه حين انعدام هذا الفرد الاول كما لو احتملنا ان زيدا الموجود في الدار حينما اراد ان يخرج من الدار دخل فيها امر ثم خرج زيد او حينما هو يخرج هذا دخل او دخل بعده بلا فصل على نهو لم يبقى الدار خاليا من الحيوان اما كان في ضمن زيد الذي نقت بخروجه من الدار واما انه قام بامر وهو دخل الدار حين خروج زيد منها متصلا او بعده بلا فصل يعني مقارنا او متصلا معه بلا فصل ايضا لنا ان نجري استصحاب بقاء الانسان الكلي في هذا الدار لأننا كنا عالمين ببقاء الكلي ووجوده في الدار في ضمن الفرد الزائل الآن نحتمل بقاءه لاحتمال أن يقوم بفرد آخر حين من عدم الفرد الأول إذن يجري الاستصحاب إلا أنهم سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره ناقشوا في هذا من جهة ما ذكروه في بحث الاستصحاب من أن الاستصحاب في هذا القسم لا يجري لأن الكل له حصة الحصة التي كانت في ضمن زيد علمنا بانعدامها عن الدار قطعا أما الحصة الأخرى القائمة بأمرين هذا ليس مقطوع الحدوث في الدار بل محتمل الحدوث لا ندري أنه حدث في الدار وولد الدار أم لم يرد الأسوأ الأدم إن شاء الله زيد أمر لم يدخل الدار ولم يتحقق فيه الإنسانية التي في ضمن أمر وبما أن نسبة الكل إلى أفراده والأفراد إلى الكل نسبة الحسس إلى الكل والكل إلى الحسس المقطوع به غير المشكوك فيه هنا الاستصحاب لا يجري وأجاب عنه المحقق الإرواني قدس الله نفسه بأن هذا الكلام صحيح فيما إذا كان الفردان متباينان كما في زيد وعمرين الحصة المتحققة في ضمن هذا غير الحصة الأخرى المتحققة في ضمن الآخر وأما إذا كان الزائل والباقی یعدان من مراتب الشیء الواحد کالهمرت الشدیدتی والهمرت الضعیفه کالسواد الضعیف والسواد القوی البیاض القوی والبیاض الضعیف الملکیت القویه والملکیت الضعیفه العلاقه الشدیده والعلاقه الضعیفه هذه من مراتب الشیء الواحد والعرف يعتبرهما من حالات شيء واحد لا يعتبرهما شيئان السواد والسواد يقولون كان قوي الان صار ضعيفا معناه في الباقي اسنا القوي ارتفع قام مقامها الفرد الضعيف الهمرة الشديدة ارتفعت قام مقامها الهمرة الضعيفة في الواقع فردان لكن عند العرف من المراتب يقال هذه همرة واحدة كانت قوية ثم صارت ضعيفة هنا الكلام الكلام العلاقة المالكية بين الشيء وبين المملوك قبل أن يبيع الشيء علاقة شديدة من تام الجهاد ونحتمل أنها تبدلت بمرتبة أخرى من هذه العلاقة لكن مرتبة ضعيفة فقط من حيث استرجاع المال من حيث فسخ المعاملة مثلا أو نحو ذلك إذن هذه العلاقة شيء واحد زوال المرتبة القوية منها لا يمنع عن الاستصحاب فلنا أن نحكم ببقاء العلقة المالكية ولو في ضمن فرد ضعيف وهذا الذي ذكره هذا المحقق بنى عليه شيخنا الأنصاري في الوسائل وأمزاه أيضا المحققون المتأخرون ومن جملتهم سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أمزوا أن الزائل والباقي إذا أدى من مراتب الشيء الواحد اختلفا بالشدة والزعف هنا على الاستصحاب يجري وإن كان هذا من القسم الثالث من الكلي ما أنهم اعترفوا بذلك ذكروا هنا الاستصحاب لا يجري فمناقشة المحقق الإرواني قدس الله نفسه واردة عليهم إلا أن هنا لا بد من ملاحظة أن المالك قبل أن يبيع المال كان له فسخ المعاملة في أي صورة كان له فسخ المعاملة وهذا أي حق للمالك هل كان هذا الحق ثابتا حين كونه مالكا أو أنه شيء آخر جديد حدث بالمعاملة بعد المعاملة لا ينبغي الإشكال أن جواز الفسخ في مثل العقود الجائزة الخيارية البيع الذي في خيار المجلس أو خيار آخر خيار الشرط إنما هذا ثبت بالاشتراط يشترط لنفسه الخيار فيثبت له هذا الحق لا من جهة أنه مالك المالك يبيع الدار ويرفع اليد عن الدار لا يبقى له أي علاقة بالملك فلذا قالوا البيع مبادلة مال بمال هذا يروز عشي يقوم مقامه لو كان هذا الرجل له علاقة بالمال الأول أين التبدل؟ ينقطع العلاقة عن المال بالبيع وأمثال البيع لا يبقى له حق الاسترجاع ولكن بالشرط يشترط لنفسه الخيار يثبت له الخيار أو أن الشارع يحكم له الخيار إذا كان في المجلس مثلا البيعان بالخيار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البيع لولا هذه الروايات لم نقل بالخيار لا نقول بان المالك بعد علاقته موجوده في هذا المال اي علاقه با الدار و اخذ عوضه لا للمشتري علاقه في الثمن ولا للبايع علاقه في المبيع ليس هناك علائق موجوده انقطعت بالبيع كما ينقطع بالاعراض كما ينقطع بالتلف و امثال ذلك من الموارد هنا ايضا انقطع الالقه من جهه البيع بالمعاتات و انما في العقود الخياريه يثبت حق الفسخ بادله خاصه من اشتراط من دليل من روايه من بناء العقلاء كما في خيار الغرب خيار العيد العقلاء بنوا على انه اذا ظهر غبن في المعامله ولم يكن احدهما متساوي المالية مع الآخر وكان أحدهما جاهلا يسقط له الخيار الشارع إذن أمضى ذلك لولا هذا لم يكن للبايع علاقة في المال هل العلائق إنما تثبت بأدلة جديدة حادثة لا لأجل أن له علاقة سابقة حتى نستسهبها نقول هذه العلاقة موجودة لكن بوجود ضعيف كانت علاقة شديدة الآن علاقته ضعيفة الهمرة الضعيفة والشديدة مثلا ليس من هذا الباب نظير الزواج المرأة إذا تزوجت تحدث بينهما العلاقة الزوجية وإذا طلقت وتزوجت من رجل آخر لا معنى لأن يقال إن للزوج الأول علاقة بهذه الزوجية كانت ارتفعت الطلاق مؤدم للعلاقات هكذا البيع يؤدم العلاقات لا أن هناك علاقة باقية نحن لأجل هذا نقول هذا جائز وفي العقود الجائزة بالذات كالهبة وأمثال الهبة إنما نقول فيها بالجواز من جهة دليل آخر من رواية سيرة وإلا نبين إن شاء الله الأصل الأول في كل معاملة اللزوم المعروف استند إلى وفوق العقود وأمثال ذلك يأتي إن شاء الله بيانها فإذن ليس هذا شيئا كان ثابتا قبل المعاملة لنستسهبه ونستشعر فيه أنه كلي هذه الحصة غير تلك الحصة ونجيب عنه بأنه من مراتب الشيء كانت علاقته مالكية قوية الآن علاقته مالكية ضعيفة يؤدان من شيء واحد بل هذه الحقوق تحدث بعدلتها حدوثا جديدا وهذا لم يثبت المقام بعد المعاملة بالمعاتات لم يقم أي دليل على أن للمالك علاقة بالمال وله أن يسترجع المال بهذه العلاقة نعم لو قام دليل على ذلك كما في الهبة كما في البيع الجائز كنا نلتزم به والحمد لله رب العالمين.